فيه عدة مدائح نبوية جاء في أحداها. هذا الشفاء من السقام حقيقة، لا ما روى بقراط أو جاليس، سر إذا ما الراح سرت أنفسا دارت على الأرواح منه كؤوس، شرف به خص النبي محمد دون الورى فمديحه تقديس، جدعت أنوف المشركين ونكست بصفاته للملحدين رؤوس، وعلى به من قبل آدم رتبة حسدا عليها قد هوى إبليس. في الفضائل والحكم. قال الشاعر إبراهيم اليازجي في النصر: لا تبتغوا بالمنى فوزا لأنفسكم، لا يصدق الفوز ما لم يصدق الطلب. قال الشاعر الشيباني في النميمة: ولا تثقن بالنمام فيما حباك من النصيحة في الخلاء، وأيقن أن ما أفضى إليه من الأسرار منكشف الغطاء. في الأمثال: مثل عربي، الذي يزرع الشوك لا يحصد العنب. مثل ياباني، الابتسامة أقوى من الغضب. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 246. عن علي عليه السلام: احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. من جملة حكمه سلام الله عليه، والتي تدعونا إلى معرفة النعمة وشكرها والحفاظ عليها كي لا تبعد عنا بسبب أفعالنا، وكما قال سبحانه وتعالى: ما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. عدم الحفاظ على النعم يسبب نفارها، وليس كل شارد وفار يعود أو نحصل عليه من جديد. لذلك يكون الظلم قد صدر من أنفسنا على أنفسنا. هناك نعم كثيرة إن لم نغتنمها ونستثمرها في مسجة صلاحنا وصلاح أولادنا ومجتمعاتنا فإنها ستنفر بل قد تزول عنا ولا يمكن لها أن تسترد. هناك نعم كثيرة أيضا قد لا نلتفت إليها، وعند افتقادها نعرف قدرها وقيمتها، ولكن آنذاك قد لا تفيدنا المعرفة وقد انقضى أجلها، كما ورد في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: نعمتان مجهولتان الصحة والأمان. يعتبر من الأحاديث التي تسلط الضوء على قيمتين مهمتين أو على نعمتين في حياة الإنسان. الصحة تشير إلى نعمة العافية والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون معاناة من الأمراض أو الآلام. الصحة هي أساس الحياة السعيدة والناجحة، حيث أن الإنسان السليم يتمكن من العمل والتعلم والتفاعل مع الآخرين بشكل أفضل. والأمان يعني الشعور بالطمأنينة والسلام، سواء كان ذلك في حياة الفرد الشخصية أو في مجتمعه. الأمان يشمل الأمان الاجتماعي والاقتصادي والأمان من المخاطر والتهديدات. عندما يشعر الإنسان بالأمان يكون لديه القدرة على التفكير بوضوح والسعي لتحقيق أهدافه، فهما مجهولتان لدى الكثير من الناس الذين لا يدركون قيمة هاتين النعمتين إلا عندما يفقدونهما. فعندما يمرض الإنسان أو يشعر بالخوف وعدم الأمان يدرك مدى أهمية الصحة والأمان في حياته. بالتالي يحث المسلمون من خلال هذا الحديث على تقدير هاتين النعمتين والسعي للحفاظ عليهما، ويدعوهم إلى الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم. يكفي بأن ننظر إلى الناس والشعوب التي ترضخ تحت نار طائرات وصواريخ وقنابل الصهاينة التي قتلت عشرات الآلاف، سلبت أمنهم وأصابت عشرات الآلاف بالجروح وقطع الأعضاء وأفقدتهم سلامتهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأن بعض الأدعية تذكرنا بالنعم الإلهية المنسية وآثار عدم اغتنامها، عندما نقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، يعني يا الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى أعذني من قلب لا يخشع لذكرك وموعظتك ولا تؤثر فيه النصيحة، وذلك القلب القاسي. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإن لم يخشع القلب اليوم سيندم في الغد ولا يفيد الندم. أو نقول: ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، أي أعوذ بك من دعاء لا يستجاب ولا يعتد به، فكأنه غير مسموع، وذلك بأن يكون الدعاء يكرهه الله سبحانه وتعالى لما فيه من إثم أو قطيعة رحم. وكون الداعي لم يأتي بشروط الدعاء من الإخلاص والمأكل الحلال وغير ذلك. ومن لم يستجب الله دعاءه فقد خاب وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا من، ولا يستدفع الضر إلا من، لأن الله تعالى كريم سريع قريب مجيب للدعاء، فمن حرم ذلك فقد حرم الخير كله والعياذ بالله. وقوله: ومن نفس لا تشبع، أي أعوذ بك من نفس لا تقنع بما أتيتها من خيرك وعطائك، ولا تشبع من جمع الحطام والحرام، ولا تشبع من كثرة الطعام والأنعام الذي يؤدي إلى النهمة. وأعوذ بك من علم لا ينفع، أي أعذني من علم لا أعمل به ولا أنتفع به ولا أعلمه ولا يهذب الأخلاق والأعمال والأقوال، لأن العلم النافع هو الذي يزيد في الخوف من الله، يزيد في الخوف من الله تبارك وتعالى، ويزيد في بصيرة العبد بعيوب نفسه وآفات عمله، ويزهد في الدنيا. هناك نعم قد وردت في أحاديث المعصومين سلام الله عليهم، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حول نعمة الأرحام والأقرباء وعلينا معرفة قدرها، حيث يقول عليه السلام إن صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، وأيضا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما ورد في القرآن الكريم. وقد ورد أيضا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكما تعرفون أن هذه النعم هي للإنسان، لكنها أمانة عنده، ولا بد أن يؤدي الأمانة بإخلاص. وقد ورد عن علي عليه السلام: احذروا الدنيا فإن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة، واحتجب عن الأبصار بالعزة، واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته، ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تغت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح
توفق به.
أنا من عصى
يا كاشف الكرب الجسار، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتو، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع، حبل الرجاء لك في دمي، هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي، شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى، فما ألمي إليك براقي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم، صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو عبادة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم. دخل ضرار على معاوية بن أبي سفيان، وكان ضرار من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال معاوية: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني من ذلك. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا، والله لا أدعك حتى تصفه لي. قال: إن كنت تريد ذلك فاسمع مني. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، لا يطمع القوي في ظلمه، ولا ييأس الضعيف من عدله. كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، يحاسب نفسه إذا خلا، ويقلب كفيه على ما مضى. كان يعظم أهل الدين، ويتحبب إلى المساكين، يجيبنا إذا سألناه، ويدنينا منه إذا أتيناه، وكان مع دنوه منا وعطفه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ليلة من لياليه قابضا على شيبته، قائما في محرابه، قائلا: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا. علي عليه السلام في هذه الصفحة التي سجلها ضرار، تحدث فيها ضرار عن أبعاد ثلاثة لشخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام: البعد القيادي، والبعد الروحي، والبعد الاجتماعي. فحينما تحدث عن البعد القيادي، كيف كان علي قائدا؟ ما هي مقومات الشخصية القيادية لعلي بن أبي طالب؟ هنا يتحدث ضرار ليبين لنا أسرارا من أسرار الشخصية القيادية لعلي عليه السلام. كان والله بعيد المدى، أي أنه يفكر لأبعد مدى، صاحب بصيرة، كما قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صاحب البصيرة من يفكر في المستقبل، صاحب البصيرة من ينظر لأبعد مدى، صاحب البصيرة من ينظر إلى العواقب. كان والله بعيد المدى، يفكر في مستقبل الأمة، يفكر في عواقب الأمور. كان والله بعيد المدى شديد القوى. البعد الآخر البعد الروحي، علي شعلة من حب الله، علي شعلة من الظمأ واللهفة والشوق إلى الله، علي قطعة من المناجات والعبادة والقرب والخلوص إلى الله. وهنا يصف ضرار هذا البعد الروحي لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول: يحاسب نفسه إذا خلا. متى ما خلا استطرد استقرأ الماضي، ماذا فعلت، ماذا صنعت، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. الفقرة الأولى تعني المحاسبة، والفقرة الثانية تعني المعاتبة. يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. هناك كما يقول علماء العرفان خطوات ثلاث: محاسبة ومعاتبة ومحاربة. علي عليه السلام أراد أن يعلم الأمة هذا المنهج الروحي العظيم، منهج محاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومنهج معاتبة النفس وتأنيبها، كما قال القرآن الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أنب نفسك على ما تفعل. والمحاربة كما كان يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته. كيف يستوحش من الدنيا وزهرتها والدنيا مليئة بالأعمال الصالحة والدنيا مليئة بالمشاريع الخيرة؟ فلماذا علي يستوحش من الدنيا وزهرتها؟ علي عليه السلام الذي ذم الدنيا مدح الدنيا، هو قال في بعض أحاديثه: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وقال في أحاديث أخرى: الدنيا مسجد أحباء الله، مصلى أولياء الله، مهبط ملائكة الله. فذم الدنيا ومدح الدنيا، ولمدحه ولذمه اجتماع وتلاؤم وتوافق. الدنيا هل نتعامل معها على نحو الهدفية أو نتعامل معها على نحو الوسيلة؟ هل الدنيا هدف أم الدنيا وسيلة؟ من تعامل مع الدنيا على أنها هدف فهذا التعامل هو المذموم. هناك من يخطط لأن يكون أكبر تاجر، لأن يكون أكبر ثري، لأن تكون عنده أكبر الأرقام، لأن تكون عنده أكبر الألقاب، لأن يكون مشهورا، لأن يكون معروفا. إن هذا يسعى وراء الدنيا، إن هذا قد جعل الدنيا هدفا، وهذا ما يستوحش منه علي بن أبي طالب. وإن هناك من اتخذ الدنيا وسيلة، الدنيا وسيلة لإعمار الآخرة. كيف تكون الدنيا وسيلة لإعمار الآخرة؟ لاحظوا، الهدف ليس أن تصبح مشهورا معروفا في أي فن من الفنون ومجال من المجالات، الهدف أن ترسخ عبادة الله في الأرض. هدفك أنت المسلم أن ترسخ عبادة الله في الأرض. كيف ترسخ عبادة الله في الأرض؟ من خلال أسرتك، من خلال أحفادك، من خلال أهلك. عندما تكون مصراً على إحياء العبادة، على ترسيخ العبادة، على ترسيخ الدين، عندما تكون عاملاً من عوامل ترسيخ الدين في الأرض، فأنت حققت هدف الدنيا وهدف الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف الله في الأرض يعني تمكين الدين وترسيخه، ترسيخ الدين، نرسخ الدين من خلال أنفسنا، من خلال أبنائنا، من خلال أحفادنا. نصر على عبادة الله، نصر على ولاية أهل بيت محمد. وهكذا كان علي بن أبي طالب. هناك بعض الأشخاص يقول أنا طبيب لا شغل لي بترسيخ الدين، هذه وظيفة العلماء، هذه وظيفة المساجد، ليست وظيفتي أنا أن أرسخ الدين في الأرض. أنت الطبيب أيضا مسؤول عن ترسيخ الدين في الأرض. لماذا؟ إذا جاءك المريض عليك أن تلقنه أن الشفاء بيد الله. أنت الطبيب مسؤول عن هذه الكلمة، مسؤول أن تقول للمريض أيها المريض الدواء العلاج وسيلة إعدادية ليست إلا، لا تتركها لكنها وسيلة إعدادية، والوسيلة الحقيقية الدعاء، والوسيلة الحقيقية للشفاء التوسل بأهل بيت محمد. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أنت أيها الطبيب مسؤول عن هذه الكلمة مع كل مريض، مع كل من يراجعك. ربما يقول الأستاذ في الرياضيات أو في الفيزياء أي ربط لي أنا والدين، هذه وظيفة العلماء والخطباء والمساجد والحسينيات. لا، أنت كأستاذ رياضيات عليك أن تساهم في ترسيخ الدين وفي ترسيخ العبادة. كيف تساهم في ذلك؟ من خلال الأمثلة. أنا عندما أكون أستاذا في الفيزياء أو أستاذا في الرياضيات أضرب أمثلة على أي مسألة ترتبط بالكون، ترتبط بالعالم الفضاء، ترتبط بعالم الذرة، ترتبط بهذا العالم المليء بعجائب قدرة الله. إذا استخدمت هذه الأمثلة الحيوية وربطتها بقدرة الله وربطتها بعظمة الله، ساهمت في ترسيخ عبادة الله، ساهمت في ترسيخ دين الله تبارك وتعالى في الأرض. إذن أنت مسؤول عن ذلك. من هنا من يعتبر الدنيا وسيلة يرى أن الهدف ترسيخ عبادة الله ودين الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو ممن استوحش الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته. هناك كثير يظن أن الليل فقط للنوم، القرآن قال وجعلنا الليل لباسا، لكن القرآن قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. استغل الفرصة في إحياء ربع ساعة، نصف ساعة من الليل وأنت بين يدي الله. يأنس بالليل ووحشته، يعني يأنس بلذة المناجات، يأنس بلذة الدعاء، يأنس بلذة القرب من الله تبارك وتعالى، يأنس بالليل ووحشته. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولايته والبراءة من أعدائه. اللهم صل على محمد وآل محمد ببركاته، اشف مرضانا، من عليهم بالشفاء والعافية، فك أسرانا، ارجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ادفع همهم وارفع غمهم وأفرح أهاليهم برجوعهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك وفرغنا للعمل الصالح يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد.
إليك إله الخلق أرفع روبتي. مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما
إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا من لعفوك سلما
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما
إليك إله الخلق أرفع وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما
فيا ليت شعري هل أصير لجنة فيا ليت شعري هل أصير لجنة لأن وأما للسعير فأندما
إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir نستمع معا بعد الاستعراض عند 53 دقيقة لشرح الآيات من أخلاق السبتين عند 14:12 فلسطين اليوم في 4:22 عند 5:05 كلامكم نور دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:18 عند 45 يأتيكم الكتاب الصوتي تلاوة حزب من القرآن الكريم في 6:11 عند 6:32 يأتيكم برنامج من أجل سعادتك
قصص من الحياة نستمع لها في الساعة 46 دقيقة. أما عند 7:00 الأولى الواحة الأدبية. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 7:05. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في حلقة الأمس، وقلنا أن في تفسيرها اتجاهين تبعا لاختلاف التفسير المقصود من الكتاب في الآية المباركة الذين آتيناهم الكتاب. فإذا كان المقصود من الكتاب هو التوراة والإنجيل، فإن الآية تكون بمثابة استدراك على الآية التي سبقتها، والتي تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد ذلك تأتي هذه الآية المباركة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فهذه الآية المباركة تكون قد جاءت استدراك على الآية التي قبلها التي تعطي للمسلمين اليأس وعدم الرجاء من اليهود ومن النصارى، لأنهم لا يؤمنون بالإسلام، ولأنهم لا يرضون من المؤمنين إلا أن يتنازلوا عن دينهم وعن مبدئهم وعن عقيدتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهي تنفي الرجاء الذي كان يحمله البعض من المسلمين. فجاءت هذه الآية المباركة لتعطي للمسلمين بعض النماذج التي هي نادرة وقليلة وعزيزة، من أن هناك من أهل الكتاب من ينفتحون على الحق ولم يعيشوا الأماني العريضة الكاذبة، ولم ينطلقوا من أحقاد دفينة تجاه الإسلام والمسلمين، بل إنهم يتلون الكتاب حق تلاوته بعيدا عن الأهواء والمصالح. ونحن نقرأ في سورة آل عمران.